الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تقدم الكلام أن المستفاد من مجموع الروايات الواردة في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة أنها تدل على حرمة الاستعمال، ومن مصاديق الاستعمال الأكل والشرب والتزيين وغيرها، فحينئذ لا يختص الحكم بخصوص الأكل والشرب كما ذكره بعض الفقهاء لورودهما في الروايات، أو لأن المناسب للآنية هو الأكل والشرب، ليس الأمر كذلك. فالمستفاد من مجموع الروايات أن الذي يحرم هو استعمال آنية الذهب والفضة وما يترتب على ذلك من الأفعال، هذا هو الذي ذكرناه. ثم إنه في المقام تارة نشك في أن هذه آنية الذهب أو الفضة، وأخرى نشك في أن هذه من الاستعمال أو غير الاستعمال، وثالثا نشك من جهات أخرى هذه آنية نشك في أن هذه الآنية هي آنية ذهب أو آنية فضة، وهذا كثير في عصرنا الحاضر، فأنه يأتي من ألمنيوم أصفر أو ألمنيوم أبيض، نشك في أن هذا من آنية الذهب أو آنية الفضة، حينئذ المرجع في الجميع هو البراءة بعد عدم إمكان التمسك بالعام في هذه، لأن التمسك بالعام في هذه المواضيع المشتبهة يكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. نشك في أن هذه آنية الذهب، كيف يصح لنا التمسك بالعام في حرمة استعمال آنية الذهب؟ فإن الدليل والعامة لا يحقق الموضوع، معروف في الأصول أن العام أو الدليل لا يتكفل موضوعه، فحينئذ لا بد من تنقيح الموضوع حتى يترتب عليه الحكم. وكذلك إذا شككنا في أن هذا من الاستعمال المحرم أو ليس من الاستعمال المحرم، فالمرجع هو الإباحة حينئذ لعدم جواز تمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وكذلك غير ذلك من الشبهات. فكل مورد أحرزنا الموضوع فيه يكون من العام محكما فيه، إناء من ذهب، إناء من فضة استعملناها حينئذ يكون هذا محرما. أما إذا شككنا في إناء أنه من الذهب أو الفضة، أو شككنا في عمل هل هو من الاستعمال المحرم أو ليس من الاستعمال المحرم، فالمرجع هو الإباحة في الجميع بعد عدم إمكان التمسك بالعام في الموضوع المشتبه، ولما هو معروف في الأصول من أن الحكم لا يتكفل موضوعه، فلا بد من تنقيح الموضوع حتى يترتب عليه الحكم. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي أنه الصفر وغيره من المعادن إذا كان هذا فيه ذهب أو فضة، الذي يأتي أنه إذا كان ذهبا وفضة في معدن آخر لها صور أربعة. الصورة الأولى ما إذا كان الذهب والفضة هو بحده نفسه إناء، بحيث لو أخرجنا هذا الذهب وهذه الفضة من هذا الإناء الصفر لصار إناء مستقلا، بحيث يكون لباسا للصفر والصفر لباس له، فلو أخرجنا الذهب لكان بحد نفسه إناء. هذه لها صورتان. الصورة الأولى ما إذا كان الذهب هو إناء للصفر بحيث نجعل الصفر في نفس الإناء. الصورة الثانية ما إذا كان الصفر خارجا والذهب فيه، حينئذ يا تارة يكون الصفر في داخل إناء الذهب، وتارة يكون الذهب في داخل إناء الصفر، فلا إشكال ولا ريب في حرمة استعمال هذا بعد صدق الإناء على هذا الذهب وعلى هذه الفضة عرفا. فلا يجح يحرم فيحرم استعماله لصدق الإناء عند العرف، فتشمله تلك الأدلة التي ذكرناها بعد صدق الموضوع عليه، وهو كونه إناء مستقل. هذا إناء مستقل وضع في إناء الصفر، أو إناء الصفر وضع في إناء الذهب، وكذلك في إناء الفضة، فهذا يكون محرما بعد صدق الموضوع عند العرف، تشمله الأدلة حينئذ. السورة الثالثة والرابعة: ما إذا كان في الصفر قطع من الذهب والفضة بلا فرق بين أن تكون هذه القطع في داخل إناء الصفر أو تكون في خارج إناء الصفر، فلا فرق. هذه أيضا صورتان، فالصورة الأولى والثانية إناء داخل إناء، الصورة الثالثة والرابعة قطع من الذهب والفضة إما في داخل إناء الصفر تتزين هذا يتزين هذا الإناء به، أو في خارج إناء الصفر أي الجدران الخارجية، هذا هم أيضا. والمشهور المعروف والقيل عدم الخلاف إلا عن الخلاف خلاف الشيخ جواز استعمال هذه الآنية، ويدل على ذلك جملة من الروايات، قد وردت روايات في الإناء المفضض. الإناء المفضض بعد أن أخرجنا أن يكون إناء داخل الإناء لصدق الإناء عرفا حينئذ، فلا بد أن يكون المفضض، معناه أن هناك قطع من الفضة الموجودة أو المموه كما سيأتي بيانه، فحينئذ هذه الروايات جملة منها. معتبرة عبد الله بن سنان: لا بأس بأن يشرب الرجل عن القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة، فهو يدل على الحلية عن المفضض، ولكنما يعزل فمه عن مورد الفضة، هذه معناه أنه المفضض معناه قطع فضة لا أنه مموه كما سيأتي في عبارة المصنف. ومنها صحيح ابن وهب عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الشرب في القدح فيه ضبة، الضبة هي خيط من حديد، الإناء سابقا ينكسر ينفطر وأمثال ذلك، فيجعلون فيه خيط من حديد أو فضة أو ذهب لرفع هذا الكسر، خيط من حديد أو صفر أو فضة في الإناء لجبر كسره أو لتزيينه، هذه معناه ضبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس إلا أنه يكره الفضة فينزعها، هذه لا بد من حملها على الكراهة كما سيأتي بيانه، فحينئذ هاتان الروايتان تدلان على جواز استعمال الآنية التي فيها قطع من ذهب أو قطع من فضة. لا ريب ولا إشكال في أن هذه القطع لو كانت قليلة فهذه لا بأس بها، وتشمله هذه الروايات التي تدل على العلية والجواز. أما إذا كانت الذهب والفضة كثيرة بحيث يكون الصفر كيلو مثلا والذهب والفضة 5 كيلوات، عند العرف يكون هذا الذهب هو الغالب على الصفر، الفضة هي الغالبة على ذلك، يشكل الحكم حينئذ، فهذه الروايات لا تشمل تلك، لأن صدق العرف يخرج أن هذا مفضض أي فيه قطع من ذهب قطع من فضة، بل أن هذه آنية ذهب آنية فضة، وهذه الآنية الذهب وإن كان فيه شيء قليل من الصفر أو معدن آخر، بعد أن الذهب هو الغالب، بعد أن كانت الفضة هي الغالبة، ويسبق عند العرف أنها آنية ذهب أو آنية فضة، فلا بد أن يخرج هذه الصورة من مورد الروايات، فمورد الروايات هي قطعة فضة ضبة أي أنه مجرد خيط، فضة قطعة من فضة أو قطعة من حديد أو قطع. أما إذا كانت الفضة هي الغالبة والصفر هو الأقل في نظر العرف أو في الذهب كذلك، فيسلق عليه أنه آنية ذهب وآنية فضة، فتشمله تلك الأدلة التي تدل على الحرمة حينئذ. هذه هي الروايات التي تدل على الجواز. فيسأل عن المفضل، والمفضل له معنيان: تارة يكون فيه خيط وقطع من ذهب وفضة، وتارة أنه مموه، أي يستعمل ماء الذهب على هذا، ماء الفضة على هذا الإناء. وسيأتي بكلام المصنف هذا. هذه هي الروايات التي تدل على الحلية. ومن ذا وهناك روايات تدل على الكراهة، والروايات منها قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا تأكل في آنية فضة ولا في آنية مفضضة. هذه هي رواية تدل على حتى الرواية الإناء المفضض، أي التي فيها قطع فضة، لا يجوز ويكره استعمالها. وفي معتبرة الحلبي عنه عليه الصلاة والسلام إنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة. فهذه الرواية روايتين وغيرهما تعارضان تلك الروايات المتقدمة التي دلت على جواز استعمال آنية المفضض. فلا بد من حمل هذه الروايات المانعة، إما على أنه هناك فضة غالبة على المعدن الموجود فيه على الصفر مثلا، بحيث عند العرف يعتبر آنية فضة، أو نحملها على الكراهة بعدما دلت تلك الروايات على الحلية، ولا سيما أنه ورد فيها يكره ويعزل الفم عن موضع الفضة، فنحمل هذه الروايات على الكراهة. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ويكره المفضض، يجوز استعمال المفضض والمموه والمطلي. المفضض هو نفس المموه ونفس المطلي، وإنما سمي مفضضا باعتبار أنه يتراءى لأول للناظر رأسا أنه فضة. وكذلك المذهب معناه أنه نفسه مموه بالذهب، لكنه يتراءى للناظر بأنه من؟ بأنه ذهب. فالمفضض والمذهب نفس المموه ونفس المطلي، وإنما استعمل المفضض لوروده في الروايات أو لهذه القرينة التي ذكرتها. فحينئذ هذه الروايات تدل على الحلية، قد ذكرنا تلك الروايات التي تدل على أنه لا بأس بالمفضض، حينئذ تشمل هذا المموه والمطلي والمفضض كله صحيح، لكن بشرط أن لا يكون المادة مادة الذهب هي الغالبة، مادة الفضة هي الغالبة على المعدن حينئذ، بحيث يعد عند العرفي أنه آنية ذهب أو آنية فضة، فحينئذ يجوز. وتلك الروايات التي تدل على الكراهة نحملها على الكراهة مانعة، نحملها على الكراهة. ولذلك قال رحمه الله: ويكره استعمال هذه الأواني المموهة بالذهب، المطلية بالفضة، المفضتة والمذهبة، يكره استعمالها لأجل هاتين الروايتين معتبرة الحلبي التي دلت على المنع. لكن لا بد أن نرفع اليد عن الكراهة هذا، عن المنع للروايات الواردة في تلك. لا يستشكل أحد أن هذه الرواية فيها دلالة على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة ولا المفضضة. الإمام ذكر المفضضة في سياق مع واحد مع آنية الذهب والفضة، كيف تحمل مجرد هذا المفضضة على الحلية والجواز على الكراهة، وتحمل آنية الذهب والفضة على الحرمة حينئذ؟ أليس هذا تفكيك في الرواية الواحدة؟ هذه الرواية اشتملت على آنية الذهب والفضة والمفضضة بعنوان وسياق واحد، لكن ذكرنا في المفضضة بالكراهة، وهذا لا ضير بعد ورود الدليل على جواز استعمال المفضض في المعتبرتين المتقدمتين، نرفع اليد عن بعض الروايات، وتفكيك الروايات لا بأس بها إذا ورد دليل على ذلك، وهذا جار في الفقه، نفكك الروايات مع أنها واردة في سياق واحد لأجل دليل خاص. فالحكم هو المعروف بين الفقهاء المشهور بينهم، جواز استعمال آنية المفضضة المذهبة المطلية بأحدهما المموهة بأحدهما ولا بأس بذلك للروايات التي تدل على الجواز، ويكره للروايات المانعة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.